الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، عبد الله مخلصا له الدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، آمنوا بربهم وأخلصوا له واستقاموا على أمره والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: هو أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. عباد الله، الإخلاص لله شعار المؤمنين ودليل المتقين وسراج على الصراط يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن رزقه الله الإخلاص في الأعمال والأقوال فقد أحبه وهداه وأرشده واجتباه وأراد به خيرا في الدارين. والإخلاص في الأعمال سر النجاح وطريق العلا والفلاح، وهو في الأفعال رمز المتقين وأمان الخائفين، وفي الأقوال نور الأمم وباعث الهمم ومطهر الذمم. رفع الله به أقواما درجات مع قلة أعمالهم، وكتب لغيرهم الأجر والمثوبة مع ضعفهم وعجزهم عن العمل. فكم من عمل صغير تكبره النية وترفعه مقامات. فامرأة بغي من بني إسرائيل كما في صحيح البخاري وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فرق قلبها ولان فؤادها ودفعها إخلاصها أن تنزل البئر فتملأ موقها ماء فتحمله بفمها وتسقي هذا الحيوان. امرأة بغي علم الله صدقها وإخلاصها فشكر لها صنيعها فغفر لها، إنه عمل صغير وعند الله عظيم بفعل الإخلاص. بل قد يعجز العبد عن عمل صالح يتمناه لقلة ماله أو ضعف صحته وقلة حيلته، فيكتب الله له أجر ما نواه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. عباد الله، إن التوبة إذا تشبعت بالإخلاص وقارنها الصدق مع رب الناس حقق الله بها المراد وغفر بها زلات العباد. هذه التوبة الخالصة تجتث السيئات من جثورها اجتثاثا، فيمتلئ القلب صلاحا وإخباتا، ويكتب الرب الرحيم غفرانا ورضوانا. فهذا رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، بل قتل 100 نفس، فعقد العزم والنية على توبة صادقة لرب البرية، ثم وافته المنية، قبضت روحه، ما صلى ولا صام، ولكنه أخلص وأناب، فغفر الله له ذنبه لما علم من إخلاصه في توبته. إخوة الإسلام، الإخلاص لله تفرج به الكربات ويعلى به العبد درجات. فهؤلاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام ثلاثة نفر من بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، انسدت عليهم الصخرة حين آواهم المبيت إلى غار، فانقطعت بهم الأسباب الأرضية والوسائل المادية، فلا يستطيعون الخروج ولا الهروب من أمر مقدر مكتوب. لم ينفعهم حال الشدة والبلاء إلا التوسل والدعاء، توسلوا إلى الله بأعمال صالحة صادقة غذيت بالإيمان وأحيطت بسياج الإخلاص. توسل أحدهم ببر الوالدين، وتوسل الثاني باستعفافه عن الحرام، وتوسل الثالث بحفظه الأمانة. وأنى لهذه الأعمال أن تثمر قبولا بلا إخلاص. لذا ختم كل منهم توسله ودعاه بالإخلاص لله والصدق معه، وأنه جاهد نفسه لتحقيقه، فكان كل منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وبهذا أذن الله للصخرة القاسية الصماء أن تنفرج عن عباد أتقياء حققوا الإخلاص في العمل والدعاء وقاموا بأسبابه. كشف الله كربتهم وفرج همهم، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهم ليعرف العباد حقيقة الإخلاص وأثره في حياة الناس. إخوة الإسلام، بالإخلاص تزكو النفوس وتتطهر الأعمال ويظهر أثره على السلوك والأخلاق، فإذا حل بالعبادة سما بها، وإذا سمت العبادة تهذب سلوك العبد، فتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ويصومه صومه عن المحرمات، وتطهره الزكاة من الشح والبخل، وتبعث فيه حب الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عباد الله، إن اللذات التي تتشهاها النفس إذا صاحبتها النية الصالحة والهدف السام النبيل تحولت إلى قربات. فالرجل يواقع امرأته يريد أن يحفظ عفافهما ويصون دينهما، له بذلك أجر. أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم، قالها عليه الصلاة والسلام. إنه الإخلاص يسمو بالشهوة ليحقق معها أهدافا نبيلة ومعاني سامية، فهو قضاء للوطر وعبادة لرب البشر. أيها الإخوة، لقد أخرس الأوائل من سلف هذه الأمة، فكان نومهم عبادة، وصحوهم عبادة، وطعامهم وشرابهم عبادة. نرى أثر ذلك بركة في أعمالهم، قبولا لكتبهم، نورا في أقوالهم، تقرأ الصدق والإخلاص في حنايا كلماتهم وأطراف عباراتهم، تحيا القلوب بذكرهم. فسبحان من أمات أقواما تحيا القلوب بذكرهم، وأحيا أناسا تقسو القلوب بذكرهم ومجالستهم. ذلك عباد الله أنه استوى في حساب القوم مدح الناس وذمهم. نسوا رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، استوت أفعالهم في الظاهر والباطن، نظروا في الإخلاص فلم يجدوا غير أن تكون حركاتهم وسكناتهم في سرهم وعلانيتهم لله تعالى وحده. لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. لئن كانت النية الصالحة تضفي على صاحبها هذا القبول الواسع، فإن النية المدخولة تنضم إلى العمل الصالح في صورته، فيستحيل بها إلى معصية تستجلب الويل وتستمطر العذاب. واسمعوا قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وكذلك في الزكاة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إن القلب المكثر من الإخلاص لا ينبت قبولا، كالحجر المكسو بالتراب لا يخرج زرعا. لذا حذر صلى الله عليه وسلم من الرياء، فهو أشد الأدواء، مهلك الأعمال، ومضيع جهد الليالي والأيام. نعم، يأتي على الأعمال فيجعلها هباء ويوجب سخط رب الأرض والسماء. هو من أشد الأمراض فتكا، يصيب العبد في مقتل فيدنس قلبه ويحشوه سوادا. وخطورته أنه يتلصص سرا دون شعور، فإذا تمكن من قلب العبد أهلك مقاصده ونواياه، فأبعده الله وقلاه. ويغني في هذا المقام وصف سيد الأنام في تحذيره من الرياء، وهو يقول: أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. فهذا يصلي ثم يطيل فيها ويزين في صلاته لما يرى من نظر الناس، وآخر يصوم فيعرض في كلامه ليظهر عبادته ويعرف الناس قدره، وآخر يقرأ القرآن لينال محمدة الناس وإعجابهم وليقال قارئ، وآخر يتعلم العلم ويعلمه ويتقعر في الكلام ويتشدق ويتفيهق ليقال عالم، وآخر جاهد وقاتل وكافح وناضل ليقال جريء، وآخر تصدق وأنفق وأعطى وأغدق ليقال جواد. صور عديدة يتسلل فيها الرياء تحت جنح الظلام والغفلة، فلا يبقي ثوابا ولا يذر صلاحا، بل قد يتسلل عباد الله إلى صفوة الخلق ومصابيح الدجى وشموع الأمة، العلماء، الدعاة، طلبة العلم، قراء القرآن، المتصدقين، المنفقين، أهل الخير والفضل. هؤلاء نخصهم بما خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وغيرهم من الأمة أولى بالخطاب. فإلى أهل القرآن التالين سورة الفرقان، وإلى العلماء وطلبة العلم المتصفين بصفات أهل الإيمان، وإلى أرباب الأموال والأخيار المنفقين بالليل والنهار، وإلى حامل السنان في سبيل الملك الديان، وإلى غيرهم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: سمعته يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال أبو هريرة: أولئك أول خلق تسعر نار جهنم بهم يوم القيامة. قال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقرأ قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عباد الله، الإخلاص أول العناصر قياما في حلول المشكلات الاجتماعية والدعوية وغيرها. فالموظف الذي يهمل في عمله، والمسلم الذي ينكص عن أداء واجبه، والعامل الذي يخون الأمانة، ومظاهر الجدل والمراء والشحناء والبغضاء بين عباد لله أتقياء، وغير ذلك من الأعراض المرضية التي قد تصاب بها الأمة المحمدية نتيجة طبيعية لضعف الإخلاص أو فقده. فهل يعي المسلمون أهمية هذا الركن الركين والعمل القلبي العظيم فيجتمعون على مائدة الإخلاص وينطلقون من قاعدة الإخلاص ويسيرون على درب المخلصين ليكونوا عباد الله المخلصين؟ اللهم آمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، أحمده سبحانه وأشكره، تفرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف يتحقق الإخلاص؟ سؤال يتردد في أذهان السائرين على الدرب الخائفين من الرب الذين يعيشون بقلوبهم يوم العرض وأجسادهم على الأرض. يتحقق ذلك بأمور منها: استشعار عظمة الله تبارك وتعالى وجبروته وكبريائه، استشعار عظمته وأنه أكبر من كل شيء. فإذا أقبلت على الصلاة قائلا الله أكبر فليكن الله أكبر حقيقة من كل شيء، أكبر من الزوجة والولد، وأكبر من الأموال ذوات العدد، أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم. فيمتلئ القلب إجلالا وحبا وتعظيما وتجردا لله تبارك وتعالى، فلا تشتغل عنه بدونه، ولا ينصرف قلبك إلى غيره. وإذا قضيت الصلاة وعقدت الأنامل تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وتحميدا، فجدد هذه المعاني واستشعر جلال الله حتى يأتي على كل شهوة ولذة، فلا يبقي إلا محبة رب العزة. ومما يتحقق به الإخلاص معرفة حقارة الدنيا وضآلتها، وأنها لا تساوي جناح بعوضة، فضلا عن أن يصرف العبد لها شيئا من أنواع العبادة، فيودي العمل طلبا لمحمدة البشر وخوفا من جبار من جبابرة الأرض فيسقط جبار السماوات والأرض. ومنها أن يعلم أن فلاحه في الدنيا وقبول عمله مرتهن بالإخلاص. ومنها مخالطة الصالحين من أهل الخير والفلاح والصدق والإخلاص، فالنظر في أحوالهم تزيدك طاعة، والجلوس إليهم وسماع أحاديثهم تبعث في نفسك السكينة والطمأنينة والراحة. ومنها مداومة المحاسبة ومعاهدة هذا الأمر العظيم. عباد الله، اعلموا أن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء، وأقوام يأتون بأعمال يظنون أنها حسنات فإذا هي سيئات، وأقوام يأتون بأعمال فيجعلها الله هباء منثورا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير وهاديها إلى سواء السبيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسولك محمد صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،